بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما الكلام في مدى وحدود التعدي، يعني بناء على هذا المطلب الذي ذكرناه، وقلنا البحث يكون في مقامين. المقام الأول اللي ذكر صاحب الكفاية، وهو أنه بناء على التعدي لابد أن نتعدى إلى كل مزية وإن لم تكن فيها أقربية إلى الواقع. ونكتة ما ذكره صاحب الكفاية هو ما تقدم، أنه جريا مع القوم، مع الجماعة، خصوصا الشيخ سيأتي. الشيخ قال أنه إحنا نرجح بكل مزية فيها أقربية إلى الواقع، وصاحب الكفاية قال هناك بعض الأمور ذكرت في الرواية ليس فيها أقربية للواقع. مع ذلك الإمام عليه السلام رجح بها، فإذن هي ملحوظ بها جانب التعبد مو جانب النكتة الذي ذكرها. لكن بناء على التعدي، إذا نقول نتعدى لا خصوصية للأقربية للواقع، وإنما لا بد أن نتعدى لكل مزية. وذكرنا المثال الذي ذكرناه سابقا اللي هو يدور الأمر بين راوي فطحي وبين راوي زيدي. فالراوي الزيدي اعتقادا هو يعتقد بأربع أئمة أو خمس، ويقوم بالسيف عند هاي القاعدة. فذهبوا من الإمام السجاد عليه السلام إلى ولده، لأن زيد قام بالسيف، ويرون أن كل من يقوم بالسيف هو أحق بالإمام من غيره. فمن زيد وانتهى المسير، فما قبل زيد مجموعة محددة آمنوا بها. الفطحية لا، الفطحية هم يؤمنون ببقية الأئمة بالإضافة إلى عبد الله الأفطح. بس هذا كلام إذا تراجعون إلى بعض رواتهم يتحدث مثلا كان قريب من منا، يعني الشيخ عن ابن فضال يقول كان قريب من روايته، وكان عنده علاقة طيبة مع بقية الأئمة اللي هم بعد عبد الله الأفطح، فما عندهم عقيدة في من هالجهة، يعني هم يوالون الأئمة الاثني عشر. سمع غض النظر، لكن هل هذا مرجح؟ صاحب الكفاية يقول نعم هذا مرجح، لأن إحنا ما دمنا في مقام أن نفتح الباب حول أي مزية تكون بالروايتين إحنا نرجح بها ونقول هذه تتقدم على هذه. هذا نكتة كلام صاحب الكفاية. طبعا راح نجي نقول هاي الدعوة بأي مزية ما هو دليلها، وأصل الترجيح ما هو دليلها، فضلا عن نأتي إلى قضية بأي مزية معينة نتحاسب حساب علمي. أو مثلا قال في الأفصح، يعني رواية نقلت عن شخص أفصح ورواية نقلت عن شخص غير أفصح، قال نقدم الرواية المنقولة بالأفصح عن غيره. طبعا بالتقرير الآخر نقل لعله يختلف عن هذا المقدار. هناك يقول إذا كان الخطيب أفصح من غيره كخطيب يمكن تكون الخطبة أقرب للواقع، أما في الرواية ما بها أقربية للواقع، أن هذا فصيح يتفنن في العبارات وهذا اهتم بالمعنى ما تفنن بالعبارات، فشنو الفرق بينهم؟ لكن صاحب الكفاية يقول أيضا الأفصح ممكن أن يكون مرجح للرواية، مزية زائدة. السؤال الآن اللي مهم اللي بدينا به في الأمس، أن ما هو الميزان اللي اعتمده صاحب الكفاية؟ هذا الميزان هو متفرع عن أدلة الترجيح. نأتي الآن إلى الأدلة التي ذكرت للترجيح، نأخذ دليل دليل ونشوف هذه الأدلة هل تساعد صاحب الكفاية فيما أفاد أو لا. دليل الأول اللي ذكرناه في الأمس هو بناء العقلاء في أصل الترجيح. قال نقرأ حتى تتمم المطلب، يقول: فالملاحظ أن العقلاء لا يعتنون بالمزايا في مقام التعدي. ما هو دليل على التعدي؟ بناء العقلاء، العقلاء هم يتعدون من هذه المزية، من هذه المرجح إلى مزايا أخرى. خلينا نشوف فعلا بناء العقلاء عندهم هكذا بناء أو لا. قال أن العقلاء لا يعتنون بالمزايا التي لا توجب الأقربية للواقع في إحدى الأمارتين المتعارضتين. إحنا الآن مع العقلاء، العقلاء ما يعتنون، كل مزية وإن لم تكن أقرب للواقع يقدموها، هذا لا يوجد شيء عند العقلاء من هذا الجانب. فلم يقم بناؤهم على الترجيح بمطلق المزية، لا يوجد عندهم هكذا بناء. فصاحب الكفاية من أين جئت بذلك؟ هذا بالنسبة إلى الأول. قال: كما لو كان أحد المخبرين هاشميا والآخر قال من الأطباء، بناء على يعني هذا هاشمي وهذا مثلا طبيب، هل نقدم الهاشمي لكونه هاشمي؟ العقلاء لا يرون فارق ما بين هذا وهذا، مزية نعم شرف الانتساب، لكن هذا لا يكون أقرب فيه للواقع، وغيرها من الأمور التي لا تجب الأقربية للواقع. فإذا إذا كان دليلنا للتعدي هو بناء العقلاء، فبناء العقلاء لا يساعد على ما ذكره صاحب الكفاية، واضح؟ هذا أولا. نقول لا، الدليل على التعدي هو الإجماع والسيرة. قلنا الدليل أدلة عندنا ذكرناهن 4 أو 5 الآن، نأتي الآن للدليل الثاني وهو الإجماع والسيرة. هل الإجماع والسيرة فعلا يساعدان على التعدي بأي مزية؟ جوابه يقول: بالنسبة إلى الإجماع والسيرة، قد تقدم منا سابقا أن الإجماع والسيرة إن من رجعناهن إحنا إلى بناء العقلاء. يقول: فإن قلنا بأنهما على وفق بناء العقلاء فلا يوجد شيء آخر، لكن هنا نعبر عن إجماع وهنا سيرة فحسب، من دون تعبد في الترجيح، كما هو الرأي المختار أن الإجماع والسيرة يرجع إلى بناء العقلاء، فحكمهما حكم بناء العقلاء. ما هو حكم بناء العقلاء؟ أن لا يمكن العقلاء، لا يرجحون العقلاء بأي مزية من المزايا. يا بنتكلم على غير مبنانا، صار مبنانا على أن الإجماع والسيرة مع بناء العقلاء، نتكلم على غير مبنانا. قال: وأما لو قلنا بتعبديتهما الإجماع والسيرة، فنأتي الآن إلى القاعدة الأولية حتى نرى أن التعبد خرج عن القاعدة، ما هو مقدار الخروج؟ هذا يحتاج شوي كلام، يحتاج كلام. إحنا ماذا نستفيد من القاعدة الأولية اللي نأسسها؟ قلنا في المتعارضين، ما هي القاعدة الأولية في المتعارضين؟ تساقط. فثبتنا التساقط، إن هذه القاعدة الأولية نحتفظ بها. هل يمكن أن تكون هناك أدلة إثباتية تخرجنا عن القاعدة الأولية؟ الجواب نعم، لا مانع عن القاعدة الأولية تقتضي شيء والقاعدة الثانوية تقتضي شيء آخر. جيد، الآن ندعي أن القاعدة الثانوية، المقصود القاعدة الثانوية على التعبديات، ندعي أن القاعدة الثانوية هو الإجماع، ندعي القاعدة الثانوية هي السيرة، سيرة المتشرع، باعتبار هذه قضايا تابعة إلى الشارع، فقام الإجماع على الترجيح، قامت السيرة على الترجيح، التفتوا، فبالإجماع والسيرة نخرج عن الأصل الأولي كما هو القاعدة دائما هكذا. فبالإجماع والسيرة بين قوسين كلاهما تعبديان نخرج عن الأصل الأولي. الأصل الأولي مو تعبدي، لا، الأصل الأولي أصل عقلائي، إذا تعارض الطريقان يتساقط، لا يوجد عندنا شيء آخر. الآن نحن نريد أن نرجح أحدهما على الآخر، بماذا نرجح؟ تقول نرجح بالإجماع والشهرة. إذا رجعنا الإجماع والشهرة إلى البناء العقلائي، نقول نعم العقلاء بدءاً يساقطن، ثم العقلاء إذا أكو مرجح يعملون به. فنرجع الإجماع والسيرة لمن؟ إلى بناء العقلاء. اللي تقدم الآن قبل أسطر أن ما يفيدنا في أي مزية. الآن نجعل الإجماع والسيرة مو عقلائي، نجعل تعبدي. فعندنا القاعدة الأولية هي التساقط، وعندنا الإجماع والسيرة هو ماذا؟ المرجح. نجي نسأل الإجماع والسيرة ما هو لسانهم؟ يقول ما عندهم لسان. الإجماع والسيرة عبارة عن أدلة لبية، الدليل اللبي يعني ما بي لسان، لا بي عموم ولا بي إطلاق، وإنما نقتصر بي على القدر المتيقن، ما عدا لمن نرجع للأصل الأولي، للأصل الأولي عندنا ملزوم، ما عندنا شيء آخر. من اللي خرجنا على الأصل الأولي؟ إجماع والسيرة التعبدية. ما هو وفاء الإجماع والسيرة بمقدار والتعدي الترجيح؟ ما عندنا إلا المقدار المتيقن. ما هو المقدار المتيقن؟ عندنا المقدار المتيقن مو بأي مزية، وإنما المزية التي فيها أقربية للواقع، مو أي مزية يرجحون بها، فقط المزية التي يكون فيها أقربية للواقع. فأيضا هذا ما راح ينفعنا، على طريقتنا قطعا ما ينفعنا، وعلى طريقة من قال بالتعبد أيضا ما ينفعنا. قال وأما لو قلنا بتعبديتهما فبما أن مقتضى القاعدة الأولية على رأينا هو ما هو؟ التساقط. نعم على رأي بعضهم ماذا كان القاعدة الأولية؟ هو التخير. هسه هم نجي عليها، هاي القاعدة الأولية يعني مع غض النظر عن التعبد، اجينا الآن للتعبد. والإجماع والسيرة أو السيرة بناء على تعبديتهما فهما عبارة عن دليلين لبيين، دليلان لبيان يقتصر فيهما على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن من الإجماع والسيرة؟ أن الترجيح بالأقربية، والقدر المتيقن في الترجيح هو المورد الذي تكون فيه المزية موجبة للأقربية عن الواقع. فإذا كانت المزية لا تقربنا إلى الواقع، نرفع اليد عن الإجماع والسيرة في غير هذا المورد، يعني في غير المورد الذي ليس فيه أقربية للواقع، مورد ليس فيه أقربية للواقع نرفع اليد عن الإجماع والسيرة. لما نذهب للقاعدة أحسنت الأولية، يو يصاقطا يو تخير. واضح هذا المعنى؟ لأنه الإجماع والسيرة عادة هو عبارة عن دليل لبي، الدليل اللي نقتصر فيه على القدر المتيقن وهو أقربية الواقع. فمن أين جئت يا صاحب الكفاية بأي مزية؟ صار عندنا الآن كم دليل على التعدي، إما بناء العقلاء وإما الإجماع والسيرة، ثلاثة. يجينا الآن إلى بقى عندنا شيئين، بقى عندنا الرواية والروايات، وبقى عندنا الأصل. الروايات عمدتها مقبولة عمر بن حنظلة. خلينا نشوف مقبولة عمر بن حنظلة تعدينا لأي مزية، طبعا مع تسليمنا بأن مقدمة عمر بن حنظلة ناظرة إلى الرواية. إحنا ما سلمنا، قلنا لا مو ناظرة للروايات وإنما ناظرة إلى الفتوى. وأما الروايات وعمدة الروايات هي المقبولة، فقد تقدم منا أن المستفاد منها وجوب الترجيح بما يوجب القرب للواقع، وهذا لعله ما تقدم منا، مو صح؟ يعني الترجيح بالأقربية للواقع مو هذا. ولذلك هاي العبارة بأن تصرف الريبة في النسخة التقرير الثاني بل فيها، مو بأن، بل بما يوجب صرف الريبة من أحدهما على الآخر. وهذا اللي احنا رجحناه، كان كلامنا كله على الريبة. بس نعم مخالفة يعني أقربية الواقع قد تكون فيها عدم ريبة، ممكن أقرب للواقع قد يكون فيها، لكن أقرب للواقع مرات احنا ما ندركه. المهم ريبة ما موجودة، حتى لو مو أقرب للواقع، لكن هذا ما بيريبة. وقلنا احنا العقلاء لا يذمون من ذهب إلى جهة ليس فيها ريبة. فهذا يعني ظهر يحتاج لكود نبينه. المهم احنا اللي ذكرنا في المقبولة مو الأقربية، وإنما نعم مع الشيخ الأعظم الأقربية للواقع، هم معكم أنا على مسلك الشيخ، حيث ذكرنا أن المقبولة هي إمضاء وتوضيح لبناء العقلاء. هذا كان كلامنا. وكل ما ذكر من الإجماع والشهرة وموافقة الكتاب مخالفة العامة هو من باب تطبيقات الكبرى الكلية. فالكلام فيها هو الكلام فيه عن المرجع بناء العقلاء، وبناء العقلاء تقدم سابقا، هذا واحد. وقد تقدم أيضا البحث عن رأي صاحب الكفاية، وأن رأيه بوجوب التعدي لمطلق المرجحات مستند لتصوره، اللي بعدين هو تبين توهم مو هالشكل، احتراما نقول لتصوره، بأن المرجحات المذكورة في المقبولة اللي الأفقهية والأوراعية والأصدقية وما أشبه لا يوجب الأقربية للواقع. هذا كذا قال صاحب الكفاية. أشكل على الشيخ، قال الأفقهية والأوراعية شنو إلها علاقة بالأقرب للواقع؟ هاي الأوراعية عن التنزه عن الشبهات، والأفقهية يعني يعرف مسائل كثيرة من الفقه فهو أفقه من غيره، هاشي له علاقة بالأقربية للواقع. ومع ذلك هو اعتبرت في المقبولة من المرجحات، اللي هي من اعتبرت الأفقهية والأوراعية والأصدقية. كلام صاحب الكفاية بعدنا وياه، فلذلك صاحب الكفاية لابد لنا على القول بالتعدي أن نتعدى إلى مطلق المرجحات وإن لم توجب الأقربية للواقع، لأن الإمام عدى بأشياء ليست فيها أقربية للواقع، وأنت تقول الآن هذه الأمور نتعدى، فإذا نتعدى لكل شيء وإن لم يكون قريبا للواقع. نكتة قرب للواقع بعد انتفت بكلام الكفاية. طبعا سيدنا كرسا يرجع يأكد على مطلب أن يا بتر المقبول الشق الأول فيها ليس له علاقة بترجيح الرواة، حتى المطلب يقر أنه لأن هاي المقبولة عمدة ما استدل بها. ولكن ناقشنا هذا الرأي صاحب الكفاية أولا بأن الترجيح بالصفات ليس مذكورا في مرجحات الرواية، أصبحت هاي القضية عندنا من الواضحات، بل هو من مرجحات الفتوى، فهو يرتبط بتعارض الفتويين للروايتين، هذا واضح. اثنين، صاحب الكفاية لم يلتفت إلى مناسبة الحكم والموضوع في المقبولة عندما رجحت بالأورعية والأفقهية، فحمل الأورعية والأفقهية على المعنى المتصور العام. احنا ما نحملها على المعنى المتصور العام، نعم نقول هذا ورع شخص الأشرع، نقول هذا ورع يعني يتنزع عن الشبهات، اما في مقام الترجيح نقول هذا أورع، لابد الأورع بلحاظ ما فيه من رواية، فهو أورع في النقل، أفقه في الرواية، الأفقهية في الرواية والأورعية في الرواية. شنو يعني أورع بالرواية؟ أنت تقول الأورع المعنى المنزع عن الشبهات، يعني شنو أورع بالرواية؟ نحتاج الأورعية لها دخل بالرواية، يعني ماذا يفعل بالرواية؟ أنا ورع بالرواية. شنو يعني ورع بالرواية؟ يعني أنقل جميع التفاصيل في الرواية، شيء إذا ما متثبت من عنده ما أنقله. هذا النقل بالرواية والأورعية لا شك يكون هذا أقرب إلى الواقع، مو التنزع عن الشبهات فقط. فمناسبة الحكم والموضوع تعطينا على أن المطلوب لا الورع المطلق، وإنما ورع خاص متعلق بما ينقل، وإلا البقية كلهم ما يتصور هذا ينقل رواية وهذا ينقل رواية، ما يصير هذا أنقل. نقلت الرواية، النقل يتردد بين الوجود والعدم، إما نقلت الرواية أم لم تنقلها، وياي إما أن تنقل الرواية أو ما تنقلها. نقول هذا راوي الحديث، شنو يعني نقل الرواية وهذا نقل الرواية؟ يمكن تصور التفاوت في النقل، النقل إما يوجد وإما لا يوجد، ما نعبر هذا أنقل للرواية، فما يعبر عنه أنقل، فمعناه نقول هذا أورع في النقل، لابد أكو ميزة أخرى استوجبت هذا التشكيك، فهذا أورع في النقل يعني هذا دقق في الرواية، نقل خصوصيات الرواية، تأمل في المفردات، تأكد اللفظ هذا الإمام قايله أو غيره فنقله، غيره لا أمين، بلا شك أمين ثقة، نقل الرواية على ما هي عليه، ممكن بالمعنى نعم الإمام قاله بالمعنى تقدر تنقل الرواية فنقل لنا الرواية، فالنقل تم من الطرفين. فالورع في هذا الجانب كيف يتصور؟ ما معنى الورع التنزع عن الشبهات؟ أو يصلي صلاة الليل، أو المنافق ما يتركها، أو يجتنب الشبهات التحريمية وهو قاعد ينقل رواية، شلها علاقة بهذا الأمر؟ صاحب الكفاية فهم الأورع على هذا المعنى فأشكل، فمن حقه أن يشكل بناء على فهمه. نحن قلنا أن الأورع لها معنى آخر، وهذا مو من عندنا جبناه، مناسبة الحكم والموضوع اللي هي قضايا ارتكازية العقلاء يهتمون بها لهذه المناسبة، مثل ما يأتي سائق يسأل أنا أذهب إلى بغداد أصلي قصر أو تمام، يقول له اقصر، كل واحد في بغداد يقصر، ما ممكن يتكلم عن عنوان وهو سائق مناسبة الحكم. زيد سأله في بغداد قال اقصر، ليش زيد يقصر في بغداد؟ يقول مناسبة الحكم لأن هذا سائق. الآن عندما يقول من كان أورع معناته أورع في حالة النقل، شلون يتصور الأورع في حالة النقل؟ معنى القضية متعلقة بنفس الرواية، ممكن يقول هذا أورع وهذا ورع، ننتزع من عتها هذا المعنى التشكيكي. قال إن الأفقهية، أن الأفقهية والأورعية كما ذكرنا في التنبيه الثالث سواء جعلت مرجحا للفتوى كما رأينا، أو جعلت مرجح للرواية كما هم تصوروا، لكن معنى الأورعية هو هذا، وهو لا بد من حملها على ما توجب الأقربية للواقع، لا مطلق الأورعية، وهذا الحمل إنما نأخذ به الأورع بمعونة القرائن المحتفة بصدر المقبولة وذيل المقبولة أيضا، الأمور ثلاثة وغيرها من القرائن الخارجية، قرائن الخارجية بناء العقلاء، نعم بناء العقلاء يصلح أن يكون قرينة على أن المراد منها هو هذا المعنى، حيث إن الظاهر أن هذه المفردات مسوقة لإمضاء ما بنى عليه العقلاء في هذا المجال، وهو أن يتثبتون أو يذهبون إلى من يتثبت. هذا معنى الأوراع. راح نضرب الأمثلة التالية اللي أكدنا عليها سابقا. فالمراد بالأفقهية بما يرتبط بباب التعارض، مو ما يرتبط. فالمراد بالأفقهية بما يرتبط بباب التعارض، مو الأفقهية بما يرتبط في مقام الفتوى، لا، بما يرتبط في التعارض. فهاي فالمراد بالأفقهية بما يرتبط، أو تقدر تقول ما يرتبط حتى نفسرها. فهاي الأفقهية إما في الرواية وإما في الفتوى. فإما في الرواية فيراد من الأفقه فيها بأن يكون الشخص أدق وأعمق. لاحظوا أيضا استعملنا صيغة التفضيل، أفقهون يعني أفهم، أكثر فهما، أدق وأعمق ملاحظة من الآخر في فهم الروايات وتمييزها عن غيرها. طبعا هذا المعنى وجدانا قائم دائما يقوم الآن. مرجع درس ما شاء الله من الطلبة، بالنتيجة الذي يفهم الدرس بشكل دقيق مثل ما يريد قلة، بل البعض يفهم أكثر مما يفهم هو نتيجة الدقة، والبعض لا يفهم شيئا من ذلك، لا يعلم أن هذا البحث عن أي شيء يتعلق. مع الإمام أيضا الرواة مختلفين في الفهم، ينقلون نعم ثقات، وكان حث من الأئمة عليهم السلام أن قيدوا معنى الرواية، قيدوا العلم بالكتابة، تدارسوا، كان الإمام يحب مجالس الدرس، هذا كله صحيح، لكن التفاوت بالفهم أيضا موجود. قال وخاصة في النقل بالمعنى، وهو الأكثر، النقل بالمعنى أكثر من النقل بنفس الألفاظ. طبعا هذا النقل بالمعنى قد تواجهنا مشكلة في الأدعية الطويلة. الأدعية الطويلة إلا أن تكون هناك عناية من الإمام أو من الكاتب أن يتابع الإمام في كل مفردة من المفردات، ولا دعاء عرفة للإمام الحسين عليه السلام دعاء طويل، إذا كان الإمام عليه السلام يتكلم به بشكل سريع يصعب أن هذا الشخص أن يحفظه. فلا بد من وجود عناية في نقله حفظه. دعاء كميل مثلا واضح أكو عناية، باعتبار كميل جاء للإمام عليه السلام وأراد أن يفهم ما هو دعاء الخضر، عناية موجودة. بعض الأدعية المفردات، ولذلك هناك بعض النسخ لبعض الأدعية، يعني إبدال هذا المفردة بهذه، أنه إما نقول من الناسخ اشتبه عليه أحكم الحاكمين وأحلم الحالمين، اشتبه عليه القضية. يعني نرجع إلى بعض أساليب التصحيف اللي هي تحدث بشكل طبيعي. لكن قضية النقل بالمعنى في خصوص الأدعية ممكن البعض أنه يتوقف من هذه الجهة، يعني النقل المفردات يحتاج إلى مؤونة زائدة. قال له بعض العفو. فالمراد في النقل وخاصة النقل بالمعنى وهو الأكثر، وأكثر معرفة في مجال اختلاط كلام الراوي بكلام المعصوم. هذا مهم جدا. يقول أن هنا هاي من الراوي مو من الإمام، الراوي قال يعني، الإمام لا يقول يعني، مثلا يعني كذا، قال أشر يقول هذا من كلام الراوي الذي يكثر من قراءة روايات أهل البيت عليهم السلام يأنس بهذه المفردات، ممكن أن يعني يطلع على هذه الأمور بسهولة، يتحسس يعني ذوقه، يتحسس أن هذا مثل يعني الذي يأنس باللغة العربية بمجرد أن يتكلم أحد بكلام يلحن هو رأسا يقول هنا خطأ. قال وكذلك في التوجه للخصوصيات والقرائن الدخيلة في المراد، سواء كانت قرائن مقامية أو مقالية. المقامية يعني شاهد الحال عندما تحدث الإمام كيف كان وضعه، منو دخل منو خرج، كلها ينقلها هذه. كان متكئا ثم جلس وبان الغضب عليه مثلا، هاي قرينة مقامية مو نقل، وخذ واحد لا ينقلها. فجأة الإمام يقول قال الإمام كذا وكذا بلا مقدمة. قال التي لها تأثيرها في فهم المعنى وتوضيحه، فربما غير الفقيه وإن كان راويا أو غير الأفقه في نقله للرواية بالمعنى له بعض التصرف في معناه. هو لم يدلس ولم يخن، وإنما هو بحسب الرخصة الشرعية من الإمام أنا أقدر أستطيع أن أنقل بالمعنى فنقل بالمعنى. أما الفقيه والأفقه منا لا يجد ضرورة النقل بالمعنى، هذا كلام الإمام. أكيدا كلام الإمام أفضل من أن أنا أترجم إلى معنى آخر. قال مع عدم قدرة الذاكرة وخاصة لغير الفقيه من التوجه والاستحضار والاستيعاب لجميع خصوصيات المعنى. لا شك ولا ريب أن هذه أشياء قد تفوت. وكذلك فإن الأفقه أكثر معرفة ودراية وخبرة بأساليب أقوال الأئمة عليهم السلام وقيمة كتب الحديث وأهميتها. نعم يهتم بها اهتمام كثير وممكن يجمع كتب حديث كثير وينقل منها، وهي كانت موجودة. مر علينا في قضية يونس، ما أشد حرصك على الحديث يا ابن أخي، مر علينا يا أبو محمد أو كذا. وأيضا طبقات الرواة، يقول وفلان لم يروي عن الحسن فإنه أسن منه، يذكره يقول لا ما روى عنه لأنه هو أكبر منه ما يصير يروي عنه، يذكره. هاي القضية يذكروها البعض يذكروها. وكذلك صدور الرواية أصل صدورها، فربما غير الأفقه يعتقد بعدم دخل بعض الخصوصيات الدخيلة في فهم المراد، يعتقد عدم دخلها لكن هي دخيلة فما يذكرها، أو ربما لا يتنبه إليها فلذلك لا ينقلها. حتى الآن في الاستفتاءات يجي واحد يستفتيك ينقل قصة طويلة عريضة من أول ما ركب في السيارة إلى أن وصل، كلها ما لها دخيلة، ويغفل عن قضية أساسية إلها دخالة في الاستفتاء. يصير الإنسان حسب مدركاته. فقيه في بعض الحالات يرى على أنه هو هذه ليست لها دخالة في الفقه، فالإمام كان جالس إمام كان نائم ثم اتكئ، هو يجتهد يرى أنها ما دخيلة. المهم ماذا قال الإمام. بعض لا يقول هاي لها خصوصيات قرائن لأهمية الموضوع. الإمام جلس مثلا ونبه السائل إلى خطور القضية، أو كنا نأكل كان يأكل فرفع يده، يدل على يعني قضية مهمة عنده. بعضها ما ينقل هاي الخصوصيات. معاوية دخل على الإمام من أذن له الإمام وجده ساجدا ويدعو لزوار الحسين عليه السلام، هو من إذن وجد الإمام ساجد والإمام كان يتحدث، الإمام كان يدعو. هذه قرائن كلها مهمة في مسألة النقل. فلا شك عندما نقول الأورع نتحدث إحنا عن الرواية، هواي بها مشاكل الرواية، فنقول هذا أفقه، مو يعني أفقه مثل ما قال صاحب الكفاية، يعني أفقه مثل ما إحنا افتهمنا. نجي للأورع نفس الميزان، فإن كانت مرتبطة بالفتوى أو في الرواية فيراد بها الورع في تلك الأمور، الرواية أو الفتوى مرتبطة بتلك الأمور بهذا المجال، أي الورع في الفتوى أو الورع في نقل الحديث. وليس المراد منه التنزه عن الحرام أو الورع في الحلال والحرام. مثلا أكو ناس شديدي جدا بالأوراعية، إيش ماكو شبهة مثلا يتجنبها يبتعد عنها. ينقل عن بعضهم في أحد المدن كربلاء النزف، أنا لا أعلم، أنه كان عندما يمشي، يعني أرض مفتوحة لكن هو يمشي بطريقة يعني معوجة، يرى على أن هذه بعض الأمكنة كانت مساجد أو كانت بيوت، وهو قد لا يرى أنه جواز الاستطراق فيها، فيتذكر الطرق السالكة قديما ويلتزم بها حتى مع انفتاح الأراضي. مثلا التزام شخصي، ورع جيد، التزام شخصي. نقل عن بعض أنه مر من أمام نداف فذهب إلى 100 متر ثم رجع، وجد قطنة في عبائته فأرجعها، بحيث أن النداف استغرب، يعني يطير هو بعد. هذه القضايا موجودة في السلوكيات الأخلاقية، السلوكيات الورعية الشديدة. صاحب الكفة يرى أن هذا الأورع هي العلاقة بقضية الترجيح أقرب للواقع. سيدنا يقول لا، مو الأورع المراد هذا، أورع يعني في نقل الرواية في الفتوى، هذا المقصود بالأورع. فإن قلنا أن الفقيه متورع في فتواه، ماذا يعني؟ فهذا يعني أنه يفتي مع التأمل والتدقيق الكافي، كما هو المعيار في الوثوق بالأطباء مثلا، كذلك أنه بعد أن يتأكد من تشخيصه الصحيح من المرض يبدي في إعطاء العلاج. كما نقلنا عن حماد من أنه كان حماد بن عيسى، يعني يعبرون عنه غريق الجحفة الشكل. طبعا هو مو كلش ثابت أدرك الإمام الجواد، إمام الرضا نعم، لكن الإمام الجواد مو كلش واضح أن أدركه، والجماعة اختلفوا أن عمره كان 79 أو 90. الشيخ وغيره يذكر عمره 90 باعتبار هو الإمام الصادق إلى الإمام الجواد على رأي، ونهاية الإمام الرضا عليه السلام. نعم أي هالشكل، يعني نهاية الإمام الرضا عليه السلام، وهو حج 50 حجة، وفي الجحفة جاءه السيل وغرق رضوان الله عليه. يقول فلا ينقل حماد ما لا يطمئن إليه، روى 70 وبدأ يشكك إلى أن وصلنا 20. لذلك فبعض الرواة على الرغم من سماعهم للحديث من نفس الإمام يتورعون في نقل ونسبة الكلام لصاحبه. هذا معنات التورع في الحديث، ما له علاقة بصلاة الليل أو اعتماد على الصلوات المستحبات كلها، والتصدق أول الشهر وصلاة أول، هذا كله جيد، لكن كلامنا ليس متعلق بهذا، يتعلق تورع في النقل في الفتوى في الحديث، بما أن الحديث فيه مجموعة أشياء فالورع منسوب إلها لخصوصية معينة. وأما الأصل فيأتينا إن شاء الله تعالى تتمة الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.